أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم: منظمة الشباب من أجل دارفور تدين الانتهاكات التي تقع للمواطنين في ولاية جنوب دارفور، وعمليات تجنيد الأطفال الغصر، وتدعو المنظمات الإنسانية والدولية العاملة في مجال حقوق الطفل لمناهضته.
نحن في منظمة الشباب من أجل دارفور ندين بكل أنواع الإدانة للجرم الذي يقع بأهالينا في ولاية جنوب دارفور.
وفي جولتنا أيضا الدكتور الفاتح عثمان يتحدث حول أثر توقف خدمات الاتصالات في ولايات جنوب وغرب ووسط دارفور على المواطنين.
معظم يعني رئاسات الاتصالات هي موجودة في نيالة والفاشر، فأي توقف للشبكة الرئيسية والكيبل في يعني نيالة أو الفاشر بينعكس سلبا على بقية يعني ولايات دارفور.
وحول الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بداية شهر سبتمبر بمشاركة عدد من الفاعلين السياسيين: الحرية والتغيير، الكتلة الديمقراطية تنفي دعوتها، والحرية والتغيير المركزية تقول أن الحوار مات قبل أن يرى النور.
حقيقة الحديث عن اجتماعات يعد لها في أديس أبابا وإشراف الاتحاد الأفريقي وكذا، هذا أمر يخص الاتحاد الإفريقي والكتلة الديمقراطية لا علاقة لها به، ولم تسمع به إلا من خلال الوسائط ولم يتم الاتصال بها.
طبعا في تقديري أن اللغاء الذي تسربت وثائقه حول قوائم المدعوين والجهات الأخرى، أعتقد أن هذا اللغاء مات قبل أن يرى النور.
ونختم جولة السودان اليوم بإعلان حكومة القضارف صرف راتب شهر سلفية للمعلمين وتوزيع مواد غذائية. وجولة السودان تلتقي أحد المعلمين بولاية القضارف.
هي سلة ضعيفة ذاتها، يعني حتى مستوياتها مستويات ضعيفة، يعني لا تفي يعني هي قيمتها 47، يعني لا تفي باحتياجات الأسرة، يعني أسبوع وخلاص يعني الموضوع انتهى.
كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار.
عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس عام 2023: القوات المسلحة الفرقة 16 مشاة نيالة تمكنت من صد هجوم للدعم السريع وكبدته خسائر فادحة أمس الثلاثاء. مقتل نحو 30 شخصا خلال استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع بنيالة يوم الثلاثاء، والتحالف النسوي يكشف عن نزوح 100,000 شخص. الناطق باسم القوات المسلحة: قواتنا تبسط كامل سيطرتها على سلاح المدرعات وتدحر هجوما جديدا يوم الثلاثاء. الدعم السريع: قواتنا تسيطر على معسكر المدرعات بكامله عدا جيوب صغيرة. قوات الدعم السريع تعلن استيلائها على عشرات الدبابات والمدرعات والعربات القتالية بمعسكر الشجرة. قوات الدعم السريع تنشر مقاطع فيديو لمعتقلين وأسرى في أوضاع إنسانية سيئة تمكنت من الإفراج عنهم من معتقلات المدرعات. أكثر من 380 ألف سوداني يعبرون الحدود إلى تشاد منذ اندلاع الحرب. انطلاق المرحلة الثانية للعملية السياسية في نهاية سبتمبر، ودعوة جميع الأطراف عدا المؤتمر الوطني ولا مشاركة للأطراف العسكرية. حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي: القائمة المنشورة للاجتماع التحضيري لا صلة لها بالاتحاد الأفريقي ولا قيمة لها. مالك عقار: سعي بعض الأطراف فرض حلول خارجية أو بأجندة الدول الجوار لن يكتب له النجاح وسيزيد عدم الاستقرار. مقتل 4 نساء وإصابة آخرين في إطلاق عدد من قذائف الهاون على منطقة عيد حسين جنوب الخرطوم، والجيش يتهم الدعم السري. انعدام أدوية مرض الملاريا بالفاشر، والمرضى يصطفون أمام الصيدليات. انهيار مئات المنازل كليا وجزئيا في ولاية النيل الأبيض جراء الأمطار الغزيرة. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تصدر قرارا بتكليف السلطة المدنية بمناطق سيطرتها. سلطان دار مساليد يعلن استنفار أبناء القبيلة في جميع أرجاء السودان لقتال الدعم السريع في غرب دارفور. مطابع السودان للعملة تبحث إنشاء فروع لها في مدني لطباعة الأوراق النقدية والوثائق والشيكات. لجنة المعلمين تؤكد عدم صرف مرتبات المعلمين بالخرطوم رغم صدور قرار قبل 20 يوما وتعلن التصعيد. الخارجية البريطانية البرهان وحميتي جراء البلاد إلى حرب لا مبرر لها وسوف يحاسبان على ذلك. المبعوث الأمم في ليبيا يحذر من مخاطر تأثير الاضطرابات في السودان على الاستقرار في ليبيا. منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يحذر من إغلاق طرق المساعدات في السودان مع نفاد الغذاء.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا بإدانة منظمة الشباب من أجل دارفور عمليات تجنيد الأطفال والقصر في إقليم دارفور، وأيضا أدانة الانتهاكات التي تقع على المواطنين في ولاية جنوب دارفور جراء الاشتباكات التي تشهدها مدينة نيالة الآن. المزيد في حديث أحمد عبد الله مدير منظمة الشباب من أجل دارفور لبرنامج جولة السودان.
نحن في منظمة الشباب من أجل دارفور ندين بكل أنواع الإدانة للجرم الذي يقع بأهالينا في ولاية جنوب دارفور، ونحمل هذه الميليشيا هذه الانتهاكات وهذه الجرم ضد الإنسانية وضد أهالينا الأبرياء، ونناشد منظمات الدولية والمنظمات الإنسانية في التعاون والتنسيق معنا من أجل إقاصة الذين تضرروا في هذه الأحداث المؤسفة، كما ندين تجنيد الأطفال القصر، وهذه جريمة نكراء ينكره وينبذه كافة الإنسانيين والحقوقيين والأعلم بأسره. حقيقة ما يقوم به هؤلاء الميليشيات بالهجة الكاذبة أن محاربتهم لدولة 56 وللديمقراطية اللي يزعمونها لا علاقة بهذه الذين يقومون به، لا علاقة له بما يفعلون. حقيقة الآن الوضع في إقليم دارفور بصورة خاصة وعامة وضع مزري ووضع أخطر من الكارثي. ليس هناك تدخل لأي منظمة أو لأي جهة إنسانية لإخاصة الفارين من ويلات ونيران هؤلاء الميليشيات من ولايات من محليات ولاية شمال دارفور ووسط دارفور وغرب دارفور والآن بولايات جنوب دارفور.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في إقليم دارفور حيث تشهد ولايات جنوب ووسط وغرب دارفور انقطاع وتوقف تام لخدمات الاتصالات منذ بداية الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع. جولة السودان التقت دكتور الفاتح عثمان للتعليق حول أثر توقف خدمات الاتصالات وأثره على المواطنين. مرحبا بك دكتور.
بالنسبة لانقطاع الاتصالات في يعني ولايات دارفور، يعني في عدة عوامل، يعني مثل ما يعني وصلنا انه مثلا في ولاية غرب دارفور طبعا بشهدت الولاية دي احداث يعني عنف يعني ممكن يعني كما وصفت الأمم المتحدة يعني تصل إلى ما يقارب يعني التصفية أو الإبادة، يعني شيء يعني مقارب يعني. فكثير من المهنيين المسؤولين عن يعني الاتصالات يعني هربوا بجلدهم، يعني أغلبهم من أبناء المنطقة. فالمسألة دي يعني لها تأثير، يعني هو في النهاية يعني شبكات الاتصالات بتحتاج متابعة للأبراج، بتحتاج لتزويد يعني التزويد بالوقود، بتحتاج بعض يعني أحيانا لبعض الصيانات. فإذا تحدد الخطر يعني المواطنين المدنيين، الشيء الطبيعي يعني إنهم مسألة الحفاظ على يعني سلامة الاتصالات بتكون آخر اهتماماته. وده الحدث يعني في البداية في غرب دارفور. في كلام بيقولوا بعض المواطنين يعني غرب دارفور بيقولوا والله إنه مثلا يعني قوات الدعم السريع يعني كان عندها حدث من قطع الاتصالات، لأنه جزء كبير من الفيديوهات اللي تصورت وتم بثها يعني خاصة مقتل الوالد خميس وغيره وكده أضر بهم يعني ضرر بالغ. طبعا بالرغم من مصوروهم ذات جنود الدعم السريع، فهم قاضين اقطع الميديا عن جنوده. وده قول يعني قد يكون عنده وجاهة لكن ما في ما يثبته. لكن المؤكد الآن في ولايات دارفور يعني إنه في يعني نقصان كبير في المهنيين المسؤولين عن الاتصالات. يعني مثلا في ولاية جنوب دارفور القتال اللي استمر يعني لعشر أيام متتالية وشمل الأحياء السكنية ومناطق الخدمات في الأسواق وفي غيرها، يعني أجبر يعني قرابة 60,000 رغم إحصاء الأمم المتحدة ليوم أمس إنه بلغ النازحين من مدينة نيالة وحدها 60,000. وطبعا بلا شك أول الناس اللي بينزحوا بسرعة هم يعني أفراد الطبقة الوسطى من المهنيين اللي يفترض إنهم يكونوا هم اللي بيشرفوا على يعني تواصل أو عدم انقطاع خدمات الاتصالات. كثير من يعني ولايات دارفور بتشهد يعني إما توتر وإما اشتباك. والمؤسف في دارفور بالتحديد إنه الاشتباك يعني بيتطور من يعني في كثير من الأحيان من فقط مثلا جيش ودعم سريع أحيانا إلى يعني نزاعات عرقية، لأنه طبعا أصلا دارفور بطبعها هي يعني فيها توتر يعني قديم موجود خاصة في يعني ولايتي غرب دارفور وشمال دارفور. الفاشل يعني كانت هي الأفضل والأكثر استقرارا، لكن شهدت اشتباكات عنيفة قبل 3 أيام برضو كان لها دورة وانعكاس على مسألة الاتصال. ولاية الضعين هي الولاية الوحيدة اللي ممكن نقول إنه لم تشهد اشتباكات يعني حتى الآن، ولاية شرق دارفور. ومع ذلك تأثرت لأنه معظم يعني رئاسات الاتصالات هي موجودة في نيالة والفاشل. فأي توقف للشبكة الرئيسية والكيبل في يعني نيال أو الفاشل بينعكس سلبا على بقية يعني ولايات دارفور. طبعا ولاية غرب دارفور أو ولاية تقصد وسط دارفور اللي هي رئاسة زارينجي، دي طبعا من الولايات العانت يعني من أعنف أنواع الهجوم بعد الجنين مباشرة. ولذلك انعكس هذا الاشتباك على كثرة النزوح، وبالتالي هي من الولايات اللي تأثرت بضعف شبكة الاتصالات مباشرة بعد ولاية غرب دارفور. وده بيرجع في الأساس لنزوح الفنيين المسؤولين عن شبكات الاتصالات.
مرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي الشأن السياسي وحول الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بداية شهر سبتمبر بمشاركة عدد كبير من الفاعلين السياسيين. جولة السودان التقت علي عسكوري القيادي بالحرية والتغيير والذي نفى دعوتهم كحرية وتغيير الكتلة الديمقراطية، نفى دعوتهم للمشاركة في هذا الحوار. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
حقيقة الحديث عن اجتماعات يعد لها في أديس أبابا وإشراف الاتحاد الإفريقي وكذا، هذا أمر يخص الاتحاد الإفريقي والكتلة الديمقراطية لا علاقة لها به، ولم تسمع به إلا من خلال الوسائط ولم يتم الاتصال بها. ما تم تسريبه من تفاصيل في الوسائط يؤكد أن هذا العمل يتم يقوم به الاتحاد الإفريقي نيابة عن مجموعة المجلس المركزي، وواضح من قوائم المنشورة إذا صحت أن مجموعة المجلس المركزي تبحث لها عن شريان حياة جديد يعيدها إلى الساحة السياسية، ولذلك الكتلة الديمقراطية لن تشارك. الكتلة الديمقراطية ليست في استعداد لإعادة الحياة لمجموعة رفضها الشعب السوداني وتآمرت وأصبحت هي الجناح السياسي للميليشيا الدعم السريع. ترغب من هذا الاجتماع إعادتها للساحة السياسية. هذه مجموعة رفضها الشعب السوداني وعليها أن تواجه مصيرها مع الشعب السوداني، فلذلك الكتلة الديمقراطية لن تشارك ولن تقوم بهذا العمل ولن تنتحر سياسيا. الأمر الثاني، الكتلة الديمقراطية موقفها واضح، هي مع الحوار لكل السودانيين وهكذا، لكن يجب أن يتم ذلك في داخل السودان ودون تدخل من أي جانب، سواء كان الاتحاد الإفريقي أو دول الجوار أو غيرها. نحن ظلنا نقول هذا الحديث منذ وقبل توقيع الاتفاق الإطاري. من الضرورة، هم رفضوا مجموعة المجلس المركزي، هي من رفضت أن تأتي إلى اجتماع روتانا في يونيو الماضي، قبل عام، ورفضت كل دعوات الكتلة الديمقراطية لجلوس السودانيين مع بعضهم البعض حتى وقعت الحرب. لذلك نحن ما زلنا عند موقفنا أن السودانيين إذا جلسوا إلى بعضهم البعض دون وصاية من أحد يمكن أن يصلوا لحل في هذه القضايا التي يختلفون عنها. ولذلك الكتلة الديمقراطية ليست على استعداد لنقل قضايا السودان إلى منابر خارجية، كانت الاتحاد الإفريقي أو الرباعية أو الأمم المتحدة أو غيرها. الكتلة الديمقراطية خيارها الأول هو جلوس السودانيين داخل بلادهم لحل مشاكلهم دون وصاية من أحد. الذي يحدث أن الاتحاد الإفريقي يقوم بتنفيذ أجندة الاتفاق الإطاري يعني بتفاصيلها بالكامل، وهذا مرفوض للكتلة الديمقراطية تمام. لذلك هذا الاجتماع لا يعنينا في شيء، والكتلة الديمقراطية لن تشارك فيه، وهذه نفس اللعبة القديمة، يعني يتم محاولة إخراجها من جديد. هنالك عدد من الأشخاص اعتذروا مسبقا لأنهم يعلمون الترتيبات التي يقوم بها المجلس المركزي مع الاتحاد الإفريقي، وأنا أعيد وأكرر أن الكتلة الديمقراطية لن تشارك في هذا الاجتماع سواء كان الحركات الكفاح المسلح المنضوية تحت الكتلة أو الأحزاب والقوى المدنية التي تتشكل منها الكتلة الديمقراطية. ولذلك هذا الاجتماع لا يعنينا في شيء، وعليهم أن يستمروا في لوحدهم يتحدثوا إلى بعضهم البعض. شكرا.
ونبقى في الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بداية شهر سبتمبر بمشاركة عدد من الفاعلين السياسيين. جولة السودان التقت عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير الأستاذ ماهر أبو الجوخ، والذي قال إن الحوار مات قبل أن يرى النور. نستمع للمزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
طبعا في تقديري أن اللغاء الذي تسربت وثائقه حول قوائم المدعوين والجهات الأخرى، أعتقد أن هذا اللغاء مات قبل أن يرى النور، لأن بداية هناك عدد من الشخصيات الغير حزبية فعليا أعلنت تحفظها ورفضها لطريقة الحوار، بالتالي هذا أولا، وثانيا هناك تحفظات حقيقية ورئيسية من أطراف أخرى غير الأطراف الغير حزبية. واضح أن الحرية والتغيير هي متحفظة على هذا الأمر. بالتالي أنا أعتقد أن أي محاولة لتكرار سيناريو حوار جزئي يفترض أنه يمكن إبعاد أطراف فعلا كالحرية والتغيير. هذا الحوار سيكون إنتاج وتكرار لحوار روتانا في يوليو 2022. أنا أعتقد أن هذا الحوار هو من صنيعة ذات العقلية وذات الشخص وهو محمد الحسن المدلبات. هذا الرجل مصر للمرة الثالثة في تاريخ السودان أن يفرض منهجه ورؤيته لمسألة الحوار في السودان. هو يريد أن يخلق حوار على منهج الكوديسة في جنوب أفريقيا، ويعتقد أن هذا الحوار يجب حتى أن يشمل النظام البايد وحزبه المحلول، مع أن هنالك فرق أن الكوديسة في جنوب أفريقيا النظام الفصل العنصري والديكليرك رئيس النظام نفسه قبل بالتحول، بالتالي طبيعي أن يكون جزء من التحول. ولكن في السودان ذاك النظام الذي أسقطه الشعب وهزمه ودحره لا يجب أن يكون جزء من الانتقال، لأنه هو أسقطه الشعب بثورته، وهو النظام الذي عاق الانتقال وقام بانقلاب 25 أكتوبر وأشعل الحرب الآن. فما هو المنطق لودلباد أن يصر أن النظام السابق يجب أن يأتي بواجهة، ثم أن هذه قائمة المدعوين نفسها تدعو للمسخرة؟ يعني ما يعني لا يمكن أن تأتي بشخص كعبد الله مسار وهو رئيس حزب معروف غير منكور وتقول هذا من منظمات مجتمع مدني. هذا عبث وهذا مضحكة يعني. لذلك أعتقد أن هذا الحوار لن هذا الاجتماع لن يقوم، وحتى إذا ما قام هذا الاجتماع سيكون حضوره مقصور على عدد من الناس. وبالتالي أعتقد أن علاج هذا المنهج هو في تغيير العقلية، وبداية تغيير الدلبات، لأنه هذا الرجل لا يملك شيء للسودان. هو الرجل يعيق الأزمات في السودان، فعل هذا الأمر في المرة الأولى في العام 2019، ولولا الإسناد والتدخل الذي تم للعملية المفاوضات بين العسكريين والمدنيين لانهار هذا الأمر. وحدث للمرة الثانية في مسألة الحوار بعد انقلاب 25 أكتوبر وصولا لاجتماع روتانا الفاشل، ويحدث الآن للمرة الثالثة. وبالتالي بالضرورة أن بداية أنه لا يمكن استمرار هذا باستمرار هذه العقلية التي تصر على أن تفرض وجهة نظرها غير الصحيحة في الواقع. ذلك هذا الحوار تعتقد بأنه قد مات قبل أن يرى النور أصلا، مات في مهده، وبالتالي لن يستمر حتى إذا ما بدأ سيكون شيء أشبه بروتانا. لذلك المخرج سيكون أن يتأسس حوار سوداني بعملية يصممها السودانيين والسودانيات بأنفسهم، يدير الحوار فيما بينهم كسودانيين وسودانيات كأحزاب وكمنظمات مجتمع مدني وكفاعلين وكمفكرين، وبيسم هذا هو الذي يحدد. ولكن لا يمكن أن تأتي وتفرض وجهة نظر وتفتت الكتلة الموجودة ولا تعترف بها أصلا، لا تعترف بأن هناك كتلة قوى اتفاق إطاري، لا تعترف بأن حزب الأمة القومي جزء من الحرية والتغيير، ولا تعترف أن الاتحاد الديمقراطي جزء من الكتلة الديمقراطية أصلا. وبالتالي أنت تريد أن تفرض واقع التقسيم والتفتيت قبل أن تبدأ. وذلك أعتقد هذا الحوار لن يمضي ولن يستمر كثيرا. أعتقد بأنه هو انتهى ومات سريريا قبل أن يولد.
ونختم جولة السودان اليوم من ولاية القضارف، والتي أعلنت حكومتها عن سلفية مرتب شهر للعاملين في القطاع العام ومن ضمنهم المعلمين. جولة السودان التقت عضو نقابة المعلمين الأستاذ محمد فتح الرحمن للحديث عن أوضاع المعلمين وما هي الخدمات التي قدمت لهم حتى الآن.
والله طبعا على مصطفى المرتبات دخل المعلمين في إشكالية، ناس مديونة، ناس يعني تعبانة، ظروف صعبة، وناس لها 5 شهور ما صرفت مرتبات، والمسألة دي يعني مؤثرة في المعلمين تأثير كبير يعني. والمدرسين الناس يعني بدون مرتب وهم ما عندهم مصدر دخل غير المرتب، فهذه مشكلة يعني.
طيب السلالة اللي وزعوها إلى أي مدى يعني ساهمت في حل الإشكاليات؟
والله ما حلت أي مشكلة، هي سلة ضعيفة ذاتها يعني، حتى مستوياتها مستويات ضعيفة يعني، لا تفي يعني هي قيمتها 47
يعني لا تفيد احتياجات الأسرة يعني أسبوع وخلاص يعني الموضوع انتهى. يعني مرتب 5 شهور مع سلة قيمتها 47,000 المقارنة ما موجودة يعني.
طيب الآن المعلمين يعني وضعهم كيف؟ قاعدين يتصرفوا كيف؟
والله طبعا المعلمين يعني الناس يعني مرتب كل واحد يتصرف بطريقته يعني بعلاقاته بالدين بتصرف كده يعني وحالة صعبة يعني.
هل في ناس يعني لجأوا لمهن أخرى؟
والله أنا ما عندي معلومة إنه مثلا معلم لجأ لمهن أخرى، لكن أنا شايفه إنه المعلم معدم.
طيب في ظل الوضع ده امتحانات الشهادة الآن ما تم أي كلام عنها؟
ما في سيرة لامتحان الشهادة، ما سمعنا بأي حاجة عن امتحان الشهادة السوداني.
ده طيب طبعا أول مرة تحصل في تاريخ السودان حسب علمي، فإلى أي مدى ده يكون تأثيره على التلاميذ كيف؟
والله طبعا إحنا عندنا تلاميذ ممتحنين شهادة ويعني برضه هم محتاجين لدعم نفسي وما عارفين الامتحان ينعقد متى، ودي برضه تأثر في نفسيات الطلاب يعني، وما بتخلي الطالب يعني يواصل في دراسته وينقطع من دراسته ويكون متردي، حتى من ناحية تربوية برضه عندها أثر يعني. وهل العام ده يعني حينقضي بنهاية الفترة الزمنية المحددة ولا بنهاية امتحان الشهادة السودانية نفسه؟ هذه برضه أسئلة محتاجة لإجابة يعني، كلها بالنسبة للطالب مؤثرة من ناحية تربوية من ناحية نفسية.
طيب لو رجعنا لموضوع السلال، في كلام عن إنه سلال قيمته أقل من كده بكثير، فهل في زول قدر يتأكد من المعلومة دي؟
والله أنا ما تأكدت منها يعني. هل قيمته في السوق تساوي القيمة دي ولا ما تساوي؟ أنا ما تأكدت منها.
تمام، شكرا جزيلا يا أستاذ، شكرا جزيلا.
الله يبارك
فيك. الله يسلم، تسلم.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة